بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
ذلك. قال: فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الصاخة النفخة الثانية التي تصخ الآذان، ف يقوم الناس من قبورهم. وتأمل هنا، قال الصاخة في سورة النازعات، عرفنا لماذا قال الطامة، فيها طوام ومصائب شديدة من الموت وغيره، لكن هنا لما ذكر النشور ثم إذا شاء انشره من قبره، فناسب أن يذكر الصاخة التي تصخ الآذان والناس في قبورهم فتبعثهم منها. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه الذي كان يساعده في الحياة، بل الأمر أهول من ذلك. قال: وأمه وأبيه، أمك الذي التي حملتك في بطنها وأرضعتك ورعتك، وأبوك الذي كدح ليله ونهاره لأجلك، الأمر أهول. قال: وصاحبته، زوجته التي صاحبته في الدنيا، وبنيه، فلذة كبده وثمرة فؤاده، يفر منهم. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يكفيه، فيفر من الناس جميعا، من أقرب الناس إليه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول، تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وتلا قول الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول: نفسي نفسي، يريد أن ينجو بنفسه من العذاب. جاء عن عكرمة رحمه الله أنه قال: يأتي الوالد إلى ولده فيقول له: يا بني، أي والد كنت لك؟ فيثني عليه خيرا، فيقول: يا بني، إني أحتاج إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. فيقول: يا أبتي، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف من مثل الذي تتخوف منه. هناك الإخوة ما ينفع أحد أحدا، كل واحد مشغول بعمله ونفسه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم ينقسم الناس إلى قسمين: وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة فيها البهاء والنور، ضاحكة مستبشرة برضوان الله وبالنظر إلى الله تعالى. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، يعني سواد وذل، أولئك هم الكفرة بقلوبهم الفجرة بأعمالهم. وكما افتتحت بصفة للوجه، اختتمت بصفة للوجوه. وتأمل هنا، قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي سورة المعارج قال: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. قدم الابن هنا، أخره، لأن في سورة المعارج المقام مقام ماذا؟ افتداء. والإنسان يفدي نفسه بأنفس الأشياء وأغلاها، فقدم الابن. لكن هنا المقام لتهويل الأمر، فبدأ بالأبعد ثم الأقرب فالأقرب، حتى يكون التدرج في عرض هذا الهول. ثم لما تسمع هذا الفرار من أقرب الناس إليك، تقول: ما الذي حدث؟ ما هذا الهول الذي يقع يوم القيامة؟ تأتي سورة التكوير، تفتتح بأهوال عظيمة وشديدة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، لف بعضها إلى بعض، فذهب نورها، كما تقول: كورت العمام على رأسي. طبعا اليوم عند علماء الفلك ما يسمى بموت النجوم، يعني اكتشفوا أن النجم إذا نفذ الوقود الذي بداخله ما يبقى له جاذبية يعني قوية، فينضم بعضه إلى بعض فيذهب ضوءه ويموت، ويسمون هذه الظاهرة بظاهرة التكوير. لكن هذا يذكر على سبيل الاستئناس، هذا أمر غيبي والله أعلم كيف سيكون هذا الأمر. لكن كما قال ربنا كورت، يعني يجمع بعضها إلى بعض فيذهب نورها. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت من الكدرة تغيرت كما قال ابن عباس، يعني أيضا ذهب ضوءها وتساقطت. وإذا النجوم انكدرت، هذا شأن العالم العلوي، فما شأن العالم السفلي؟ قال وإذا الجبال سيرت، ما شأن الناس؟ وإذا العشار عطلت، العشار الناقة العشراء يعني الحامل بلغت 10 أشهر وهي أنفس أموال العرب، فهذا كناية عن أن الناس يتركون الدنيا وما فيها. وإذا العشار عطلت تركت، ما حال الحيوانات؟ وإذا الوحوش حشرت، نسيت طبعها نسيت فريستها تجتمع. وإذا الوحوش حشرت، ثم ماذا يحدث حول الأرض؟ وإذا البحار سجرت أوقدت نارا. هذه 6 آيات قبل النفخة الثانية. ثم بعد النفخة الثانية ماذا يحدث؟ قال وإذا النفوس زوجت. سئل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية فقال يقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء والرجل السوء، كما قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباههم. وإذا النفوس زوجت فاختر لنفسك مع من تريد أن تحشر. وإذا الموؤودة سئلت، بعد ذلك يكون الحساب والسؤال، وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. وهذه القتلة من أشنع الصور في القتل، كانوا يئدون البنات خوفا من العار أو الفقر. وإذا الموؤودة، طفلة صغيرة لا ذنب لها تدفن في التراب. وإذا الموؤودة سئلت، تأمل هنا، الظالم يقف مبكوتا ساكتا والمظلوم يسأل بأي ذنب قتلت. ثم تنشر الصحف وتوزع، وإذا الصحف نشرت وكل واحد يقرأ صحيفته، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يكشف عن الغطاء، وإذا السماء كشطت بعد أن تشققت، تكشط السماء يعني تزال كما يكشط الجلد عن الذبيحة، فينكشف الغطاء فيؤتى بجهنم. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت قربت للمتقين. علمت نفس ما أحضرت، بعد هذه الأهوال كل واحد يعلم يتيقن ماذا أحضر لهذا اليوم، ماذا قدم لهذا اليوم. علمت نفس ما أحضرت، النفوس الآن تهيأت لقبول الذكرى. فجاء هنا قسم لحث الناس على قبول الذكرى وعلى الإيمان بالقرآن، وهذا أيضا من المناسبات بين هذه السورة وسورة عبسة، لما ذكر الكرام البررة الذين يحملون هذه التذكرة ذكر أشرف هؤلاء الكرام البررة في سورة التكوير وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. تأمل كيف عظم الله تعالى القرآن، وأن القرآن كلام حق، لقول رسول كريم بهذا القسم. فلا أقسم بالخنس، فيها توجيهات كثيرة، من أوضحها أن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، فلا أقسم لأن الأمر واضح، فالمراد بهذا النفي تأكيد الإثبات. قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ما المراد بالخنس الجوار الكنس؟ النجوم، كما ثبت عن علي رضي الله عنه النجوم تخنس بالنهار عن الأنظار لغلبة ضياء الشمس عليها، كما قال الوسواس الخناس الذي يختفي ويذهب، كذلك النجوم تختفي عن الأنظار في النهار الجواري وتجري في مدارها. الكنس يعني إذا غابت في الأفق، وأقرب نجم لنا هو الشمس، فتسير في مدارها ثم تغيب عند الغروب وتكنس، كما يقال كنس الظبي أو دخل يعني دخل كناسه. وبيته. فأقسم الله تعالى بالنجوم في أول طلوعها وفي جريانها ثم في مغيبها، على أن القرآن لقول رسول كريم، فالمناسبة ظاهرة، كما أن النجوم في مختلف حالها في سيرها زينة للسماء وهدى للسائرين ورجوما للشياطين، فكذلك القرآن زينة للقلوب المؤمنة، يزداد به المرء إيمانا وهو هداية للعالمين، وترجم به شياطين الجن والإنس فتضحد أو تضحد الشهوات والشبهات، وترجم هذه الشهوات والشبهات ببراهين القرآن. قال: والليل إذا عسعس، عسعس تطلق على الإقبال والإدبار، لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما أدبر، لأن السياق يدل على هذا، قال: والصبح إذا تنفس، يعني أقبل. والليل إذا عسعس أدبر بظلامه، والصبح إذا تنفس أقبل بنوره وضيائه. تأمل كيف قال تنفس، كأن الصبح كان منخنقا في ظلمة الليل ثم ظهر شيئا فشيئا حتى تنفس. وسبحان الله، لما يأتي الصبح يشعر الإنسان بنسيمه ويعني بروحه وكأنه يتنفس. وهذا أيضا يتناسب مع القرآن، لأن القرآن لما يأتي تذهب ظلمات الشرك والخرافات والجهل والشهوات، ويأتي نور الإيمان والتوحيد والطاعة لله تعالى. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، ثم وصف هذا الرسول بأشرف الصفات، قال: ذي قوة، فما تستطيع الشياطين أن تسترق منه ولا حرف واحد، يحفظ كلام الله تعالى وانزله على النبي صلى الله عليه وسلم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة عظيمة عند الله تعالى ذي العرش، مطاع ثم تطيعه الملائكة المقربون، مطاع ثم يعني هناك عند العرش أمين، فيؤدي القرآن كما سمعه من الله تعالى. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلا بد في أداء الوظيفة من القوة والأمانة، فكذلك أوصف جبريل بهذين الوصفين هنا. ثم وصف الرسول البشري، قال: وما صاحبكم الذي صاحبتموه تعرفونه وتعرفون نسبه وصدقه وخلقه بمجنون، كيف تصفونه بالجنون قد صاحبتموه؟ والمجنون يتخيل أنه يرى أشياء وهو لا يراها، فنفى الله تعالى هذا عن نبيه، قال: ولقد رآه بالأفق المبين، رأى جبريل رؤية واضحة بالأفق الواضح البين، وما هو على الغيب بضنين، يعني ببخيل، بل بذل روحه صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله تعالى، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي قراءة بضنين بالضاء، يعني ليس بمتهم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون بعد هذا البيان الواضح؟ أين تذهبون؟ تذهبون إلى النار؟ تذهبون إلى الكفر؟ أين عقولكم؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، فلك اختيار وعقل ومشيئة، فأقبل على ربك، ولكن توكل على الله لأن كل شيء بيده. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فإذا سمعت لمن شاء منكم أن يستقيم تحرص على ما ينفعك وتعمل وتجتهد في الطاعات، ولكن تعلق قلبك بالله وتتوكل على الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في هذه الآية رد على الجبرية ورد على القدرية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين جل جلاله، فلا يخرج شيء عن ربوبيته وملكه جل وعلا. وهذه الآيات فيها خلاصة الإيمان بقضاء الله وقدره، أعطاك مشيئة فتعمل، وتعلم أن كل شيء بمشيئة الله فتتوكل عليه، هذا هو الإيمان بقضاء الله وقدره. ثم جاءت سورة الانفطار تشبه سورة التكوير، ولكن تأمل إلى القرآن ما أجمله، يدخل على قلبك من أساليب مختلفة. سورة التكوير فيها التهديد الشديد والأهوال الكثيرة، فأين تذهبون؟ وهنا تسمع يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هنا تأتي لمسة عتاب، لمسة تذكير بنعم الله تعالى على الإنسان. وتأمل هناك الأهوال كثيرة، هنا ذكر الله تعالى أربع آيات فقط في الأهوال، وهناك قال فأين تذهبون، هنا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. حتى الكلمات تختلف بحسب جو السورة ومقصدها، هناك قال وإذا البحار سجرت أوقدت نارا، تناسب هذه الكلمة الأهوال الشديدة، هنا قال فجرت لأنها أخف. قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، تخيل مئات الملايين من الكواكب تتناثر وتتصادم، الأمر الإخوة عظيم وشديد. قال وإذا البحار فجرت، فجر مالحها بعذبها وأزيلت الحواجز بينها، ثم بعد ذلك توقد نارا كما في سورة التكوير. وإذا القبور بعثرت، تقلب ويخرج الأموات منها، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما معنى ما قدمت وما معنى ما أخرت؟ ما قدمت يعني في الدنيا من خير أو شر، وما أخرت يعني بعد الموت من خير أو شر. ويدل على هذا الحديث الذي في الصحيح، حديث جرير بن عبد الله لما جاء جماعة ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فتصدق رجل ثم تتابع الصحابة رضي الله عنهم بالصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. جاء في رواية عند الحاكم عن حذيفة أنه بعد أن ذكر هذا الحديث تلا هذه الآية قال علمت نفس ما قدمت وأخرت. فعلمت نفس ما قدمت، قدم لنفسك أعمال في الدنيا قبل أن يأتيك الموت، إذا مت لن يعمل عنك أحد، صلي وتب إلى الله وأكثر من تلاوة القرآن وتصدق، ثم أخر لنفسك بعد موتك صدقات جاريات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. ورث مصحفا، كتب علم، علما نافعا، احفر بئرا، ابن مسجدا، كل بحسب استطاعته، اجعل لك حسنات باقيات بعد موتك، ربي أولادك على الخير وعلى قراءة القرآن، إذا علمت ولدك القرآن كنت سببا في حفظه للقرآن، كل حرف يقرأه يكتب في ميزان حسناتك. علمت نفس ما قدمت وأخرت، وإياك أن تؤخر بعد موتك سيئات، والعياذ بالله تجعل لأولادك في البيت دشا وما تضبطه على القنوات الإسلامية النافعة، فكل ما رأوا فيه من المعاصي والأفلام الخليعة والأغاني والموسيقى يكتب في ميزان سيئاتك. علمت نفس ما قدمت وأخرت، انكسرت القلوب رقت النفوس للموعظة، فقال الله تعالى يا أيها الإنسان، هذا النداء في حد ذاته كرامة للإنسان، الله تعالى رب العالمين يقبل عليك أيها الإنسان يناديك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي غرك بربك الكريم فعصيته أو كفرت به، ما الذي غرك؟ جاء الجواب في آيات أخرى، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان الرجيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكذلك قال وغرتكم الأماني، فالإنسان يغتر بشهوات الدنيا والأماني، لازلت شابا وينسى الموت وهكذا يغتر بدنياه وطول أمله، ويزين له الشيطان المعاصي فيغتر. بعضهم يقول غرني كرمه، وهذا في الحقيقة من يعني تزيين الشيطان، وفي الحقيقة الشيطان هو الذي زين للإنسان، قال الله غفور رحيم، ف اعصي وافعل ما شئت. وهذا في الحقيقة من جهل الإنسان بالله ومن جهل الإنسان من جهل الإنسان بصفات الله. الله تعالى غفور رحيم لكنه شديد العقاب. وإذا كان الله تعالى كريم وغفور ورحيم جل جلاله فهذا يجعل الإنسان يستحي. الإنسان إذا أعطاه يعني صديق هدية وأكرمه يستحي من أن يعصيه أن يخالف أمره، فكيف يكرمك الله تعالى هذا الكرم العظيم ثم ما تبالي بطاعته وما تستحي من معصيته؟ فهذا من جهل الإنسان في الحقيقة. قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك في أحسن صورة فعدلك جعلك معتدل القامة تمشي على رجلين، قال في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ركبك، في أي صورة، في الصورة التي شاءها الله، يعني معنى الكلام أن الله تعالى ركبك في الصورة الحسنة العجيبة التي شاءها واختارها لك. قال مجاهد تشبه أباك، تشبه أمك، تشبه عمك، تشبه خالك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا فاترك الغرور وارتدع تب إلى الله، بل تكذبون بالدين بيوم الجزاء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول بعض السلف إن معكم من لا يفارقوكم من لا يفارقونكم فأكرموهم، الملائكة. الله تعالى غني عن كتابتهم، ولكن هذا فيه إقامة للحج عليك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الصحيفة الآن تمليها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تمليها الآن في الدنيا وغدا ستعرض عليك يوم القيامة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. الله أكبر، تأتي تقرأ صحيفتك ما بين كل سطر وسطر استغفار وذكر لله تعالى. قال يعلمون ما تفعلون، يطلعهم الله تعالى على أعمال قلبك حتى تكتب في صحيفتك. ثم الجزاء، إن الأبرار الذين توسعوا في الخير في خصال البر إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. إن في الجنة إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هذه جنة الإيمان والطاعة. فالأبرار في نعيم في كل دورهم. ثم قال وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين خالدين فيها. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين تفخيما لهذا اليوم وتهويلا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم الجزاء لا تملك نفس لنفس شيئا، فكل يقول نفسي نفسي. ما تستطيع أن تنفع أقرب الناس إليك بحسنة ولا أن تأخذ عنه سيئة. قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال والأمر يومئذ لله. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين، يعني كل شيء مكتوب كما قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، حتى هذا التطفيف اليسير يكتب. ثم في سورة الانفطار ذكر الله تعالى صحيفة الإنسان في الدنيا، في سورة المطففين ذكر هذه الصحيفة في البرزخ، وفي سورة الانشقاق كما سيأتي معنا ذكر هذه الصحيفة يوم القيامة لأن عليها مدار الجزاء. قال بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. من هم المطففون؟ أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا اشتروا، الآية الأولى في الشراء، إذا اشتروا من الناس يستوفون حقهم كاملا، هل في هذا ذم؟ كيف ذمهم الله تعالى إذن؟ لأنه قال الذين إذا اكتالوا، الأصل أن يقول إيش؟ اكتالوا من الناس، اشتروا من الناس، لكن لما قال اكتالوا على الناس دل على معنى الاستعلاء والغلبة، وأنهم يأخذون حقهم وافيا وزيادة، فيأخذون حقهم وافيا وزيادة. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هذه قاعدة التضمين، اكتالوا واستعلوا على الناس يستوفون. وفي المقابل في حالة البيع، وإذا كالوهم، تم ما قال كالوا لهم، كالوا لأجلهم لمصلحتهم، لا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون من الميزان، يقول له هذه 10 كيلو، يدفع ثمن 10 كيلو لكن ينقص فيعطيه مثلا 9. وفي المقابل يعني قد يأخذ أكثر من حقه في حال الشراء، وإن كان يسيرا لكن مرة بعد مرة بعد مرة يكون قد أخذ شيئا كثيرا، كما سمعت مرة في بائع في سوبر ماركت كان يأخذ عن كل معاملة يعني بسرقة خفية يعني فلوسا، جمع آلاف مؤلفة من هذه العملية اليسيرة في كل يوم كل يوم هكذا. فهذه السورة نزلت كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان أهلها من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى هذه السورة، فهي مدنية من أوائل ما نزل في المدينة، لذلك ترى أن أسلوبها يشبه الأسلوب المكي، ويل للمطففين، ويل هلاك وعذاب للمطففين. تأمل هذا في علاج للمشاكل الاقتصادية، فهذه الآيات فيها تحذير من الغش والتطفيف في الكيل والميزان بشتى صوره، وهذا في حفظ لمصالح الناس في الدنيا، والمال عصب الحياة، فبذلك تستقيم يعني أحوال الناس في دنياهم، فهذا أمر ضروري في حياة الناس. ثم كذلك الإخوة، التطفيف معناه واسع، فالإسلام رتب الحقوق بين العباد في البيع والشراء، في الأسرة، في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الأولاد ووالديهم حقوق. فاحذر من التطفيف، اعرف حقك واعرف الحق الذي عليك. وبعض الناس يريد أن يأخذ حقه كاملا وزيادة، لكن إذا طولب بالواجب الذي عليه يفرط. بعض الناس يريد من الحاكم أن يكون كأبي بكر وعمر، يطالب بكل حق، في المقابل تجده يسب الحاكم ولا يقوم بالواجب تجاهه الذي جاء به الشرع. هذا تطفيف، ويدخل في هذه الآية ويل للمطففين، لأنه يريد الدنيا. كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم، قال ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. فاحذر من التطفيف مع ولاة أمورك، والموظف كذلك يحذر من التطفيف في وظيفته، يريد راتبه كاملا وزيادة يفرح بالزيادة، وإذا انتقص من راتبه درهم يبحث عن السبب وما يرضى، لكن في المقابل يتأخر عن دوامه أو يخرج من دون عذر وغير ذلك، هذا تطفيف. كذلك بين الزوجين، يريد الزوج حقه كاملا من زوجته، وإذا قصرت مرة وبخها وضربها وهجرها، يريد حقه كاملا وزيادة، ثم في المقابل لا يبالي بزوجته، وكذلك العكس، الزوجة مع زوجها، وكذلك في العلاقة بين الوالد مع أولاده، وبعض الآباء يريد يعني أن يكون ابنه بارا له تمام البر، ثم هو لا يربيه التربية الصالحة. المسلم الإخوة يكون مستقيما في تعامله وعدلا. فنعم لا بأس أن تأخذ حقك، ولكن أدي الحق الذي عليك بما جاء به شرع الله تعالى، بذلك تنصلح أمور الناس. فاحذر من التطفيف، أن تأخذ حقك وزيادة ثم لا تعطي الناس حقوقهم. قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم يأتي التهديد: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس من العباد يوم القيامة فيكونون في العرق، فمنهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل عرقه إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما. يوم يقوم الناس لرب العالمين. قرأ ابن عمر رضي الله عن هذه السورة، فلما بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى، ما استطاع أن يكمل هذه الآيات وركع. يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا فارتدعوا واستعدوا لهذا اليوم. إن كتاب الفجار لفي سجين، في سجين من السجن وهو التضييق. ثم عظم من هذا المكان وهول منه، قال: وما أدراك ما سجين. وسجين كما جاء في الحديث الأرض السفلى في جهنم والعياذ بالله، كما يقول الله تعالى في العبد الكافر أو الفاجر: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. فيوضع كتاب أعماله في سجين. قال: كتاب مرقوم. هذا ليس تفسير لسجين، وإنما هو وصف لكتاب الفجار. فيوضع كتاب الفجار في سجين لأن هممهم كانت سافلة وكانت ضيقة، فكذلك توضع صحائف أعمالهم، ثم هذا هو مقرهم والعياذ بالله. كتاب مرقوم يعني مكتوب كتابة بينة واضحة كالنقش، ما تزول هذه الكتابة. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يتجاوز حده في الطغيان وكثير الآثام، فيعتدي على غيره وكثير الآثام في تعامل مع ربه مع تكبره. قال: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني قصص الماضين. كلا ارتدع عن التكذيب، بل ما سبب هذا التكذيب؟ ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين الغطاء، غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاحذر من معصية الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد زادت حتى تعلو قلبه. هذه النقاط السود. قال: فذلكم الران. وقرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا تستهن بالمعاصي. لا تستهن بالمعاصي، فهذه المعاصي الإخوة تعمي القلب وتجعل القلب أسود، عليه الغطاء، فبعد ذلك قد لا ينتفع بالمواعظ ولا ينتفع بكلام الله إذا ما صدق مع نفسه. تقول: هذه مجرد نوم عن الصلاة، وهذا مجرد يعني صلب دخان، وهذه مجرد نظرة، وهذه مجرد كلمة غيبة، وتتساهل المرأة في تبرج، مجرد شعيرات تخرج، وهكذا ذنب بعد ذنب حتى يعمل القلب. والمسلم كلما أقبل على طاعة الله والاستغفار صقل قلبه، فيخرج من الظلمات إلى النور، ولا زال يخرج من الظلمات إلى النور حتى يتنور قلبه بالإيمان، فيصفو قلبه حتى يعبد الله كأنه يراه في المقابل. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا ارتدعوا عن المعاصي وعما يدنس قلوبكم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نختم بهذه الآيات، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا أشد عذاب يوم القيامة، عذاب الحجاب عن الله جل جلاله. تخيل هذا الإله العظيم الرحمن الرحيم رب العالمين الملك الجليل الكبير الجميل، تخيل لا تراه أبدا وأنت في الدنيا تعمل لأجله وتعبده وتناجيه، والله ما تطيق النفوس هذا. فالكافر يحرم من هذا النعيم، فهذا أعظم وأشد عذاب عليه أن لا يرى الله تعالى. قال الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في الجنة يقول الله تعالى لأهل الجنة بعد أن تنعموا بالنعيم، تريدون شيئا أزيدكم؟ انظر إلى كرم الله تعالى، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا حب إليهم من النظر إلى وجهه تعالى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، والله هذه الحياة الطيبة، سبحان من لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الجنة إلا برؤيته جل وعلا. يقول الحسن البصري رحمه الله لو علم العابدون والزاهدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت نفوسهم في الدنيا، والله ما يطيق الإنسان أن يتخيل هذا. ولذلك من أعظم ما يجعل الإنسان يقبل على ربه ويخشع له أن يتذكر دائما الشوق للقائه. إذا قمت تصلي تذكر أنك الآن تناجي ربك وغدا ستلقاه وستراه ويكلمك وتكلمه، فتشعر بلذة في عبادتك. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، هذا أطيب نعيم في الدنيا الشوق للقاء الله، وأطيب نعيم في الآخرة لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وتأمل لما حجبوا قلوبهم عن الله في الدنيا احتجب الله عنهم يوم القيامة. وبقدر ما يكون بينك وبين الله من الحجاب في الدنيا بقدر ما ينقص هذا النعيم يوم القيامة، لأن أهل الجنة يتفاوتون في النظر إلى الله تعالى، فمنهم من يراه في كل غدوة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة بحسب حال قلوبهم مع الله. من كان في الدنيا على صلة دائمة بالله تعالى، قلبه متصل بالله تعالى دائما، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، همك في هذه الدنيا هو ربك تعالى، إذا تكلمت إذا نظرت إذا نطقت إذا مشيت إذا سمعت إنما تريد وجه الله، إذا أكلت إذا شربت إذا نمت تريد أن تتقوى على طاعة الله، فيكون حالك عظيما عند الله وتكون من المقربين عنده، تراه بكرة وعشية. وأما الذي يخلط أعماله بالمباحات أو بالمعاصي ينقص هذا النعيم في الجنة. ثم قال بعد هذا العذاب الشديد، ثم إنهم لصالوا الجحيم الذي يحرق أجسادهم، العذاب الجسماني، ثم يقال لهم توبيخا هذا الذي كنتم به تكذبون، وهذا العذاب الروحي. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأله تعالى أن يدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.